بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الخامس.
فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، قول الصحابي. وقبل هذا أحببت أن أنبه على مثال لقول المصنف رحمه الله تعالى: في درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وذكروا على ذلك أمثلة عديدة، من ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم لإعادة بناء الكعبة، لأن يعني خشية من الفتنة على قومه. وكذا نهينا عن سب آلهة الكفار حتى لا يسب الله عز وجل. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة، لما يعني مع أنها مصلحة، لما يترتب عليها من مفسدة في حرق النساء والصبيان ومن لا ذنب له. في أدلة كثيرة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، قول الصحابي. وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، إذا اشتهر ولم ينكر، بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صاحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة كانوا أفضل لصحبته صلى الله عليه وسلم من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير. انتهى. وقول الصحابي من الأدلة المختلف فيها عند الفقهاء. مر معنا أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس من الأدلة التي اتفق عليها الفقهاء. وهناك أدلة، قسم آخر، أدلة مختلف فيها، هل يحتج بها أم لا؟ من ذلك قول الصحابي، من ذلك المصلحة المرسلة، من ذلك الاستصحاب، من ذلك شرع من قبلنا، من ذلك شرع من قبلنا. فهذه أدلة مختلف فيها. وقول الصحابي الصواب أنه على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، أن قول الصحابي على ثلاثة أقوال أو على ثلاثة أحوال. الحال الأول، أو لنقل يمكن أن نقسم أقوال الصحابة إلى قسمين: قسم يحتج به، وقسم لا يحتج به ولا يخرج عن قولهم كما سيأتي. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر القسمين. أولا القسم الأول الذي يحتج به ذكره بقوله إذا اشتهر ولم ينكر، يعني قول الصحابي اشتهر بين الصحابة ولم ينكر عن ولم ينقل عن بعضهم أو أحدهم أنه أنكره، فهذا حجة وهو ما يعرف عند العلماء بالإجماع السكوتي، بالإجماع السكوتي. الثاني مما يحتج به من قول الصحابي إن لم يعرف اشتهاره، يعني فتوى منقولة عن صحابي ولم يخالفه غيره. كيف لم يخالفه غيره؟ يعني لم ينقل عن صحابي آخر قولا أو قول في المسألة بخلاف قول ذاك الصحابي. فإذا لم يشتهر قول الصحابي، إذا صدر عن الصحابي قول لم يشتهر ولم ينقل خلافه عن من غيره من الصحابة فهو أيضا حجة، فهو أيضا حجة عند جماهير أهل العلم خلافا للمتكلمين، خلافا للمتكلمين. هذا القسم الأول قول الصحابي الذي هو حجة ويجب المصير إليه. القسم الثاني قول الصحابي الذي هو ليس بحجة أشار إليه بقوله إن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة، لم يكن حجة، يعني أن تنقل في المسألة الواحدة أو أن ينقل في المسألة الواحدة قولان أو أكثر عن قولان أو أكثر للصحابة رضوان الله عليهم، فهنا قول بعضهم ليس حجة على بعض، وليس أيضا قول بعضهم حجة على من بعدهم، ولكن لا يخرج عن قولهم. فإذا كان في المسألة لهم قولان لا يحدث قول ثالث، وإذا كان في المسألة ثلاثة أقوال لا يحدث قول رابع. إذن الشيخ رحمه الله تعالى أشار بهذا الفصل إلى أن قول الصحابة حجة إذا اتفقوا أو إذا لم يكن هناك في المسألة إلا قول واحد فإنه يكون حجة، وليس بحجة إذا اختلفوا. ومعنى قوله ليس بحجة أي ليس بحجة يعني بعضهم على بعض ولا على من بعدهم، ولكن مع ملاحظة عدم الخروج عن أقوالهم ولا إحداث قول جديد. وقد ذكر بعض أهل العلم أيضا أن أقوال الصحابة حجة في أبواب أخرى. الباب الأول إذا كان قول الصحابي في الأمور الغيبية، الباب الثاني إذا كان قول الصحابي في أبواب أو في الأبواب التي لا اجتهاد أو لا مجال للاجتهاد والرأي فيها مثل العبادات، الثالث في باب التفسير، في باب التفسير أي تفسير القرآن، والرابع في تفسير الراوي لمرويه فهو أدرى بمرويه، الخامس ما ذكره الشيخ فيما اتفقوا عليه، والسادس ما كان في المسألة قول لصحابي لا يعلم له مخالف، لا يعلم له مخالف. فهذه الأبواب. وأيضا باب أيضا مهم وملزم وهو فهم الصحابة للدين، فهم الصحابة للدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية الطائفة المنصورة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والأدلة على لزوم فهم ومنهج السلف الصالح كثيرة. وأنبه إلى تنبيه سريع، لا نغتر بما نرى من بعض علماء الحديث أنه يقول هذا قول صحابي لا يلتفت إليه بالإطلاق، هذا خطأ، هذا خطأ. إذا لم نلتفت لقول صحابي نلتفت لقولك أنت، فقول الصحابي أولى من قولك مع احترامنا لك، مع احترامنا لك، ولكن هذا المسلك مسلك خاطئ، مسلك خاطئ، لأنه بعض العلماء تأثر بابن حزم، تأثر فيأتي مثلا للمسألة فيها قول صحابي يقول ما فيها دليل وقول الصحابي غير لازم هكذا بالإطلاق، وهذا خطأ، لابد من مراعاة التفاصيل السابقة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. الأمر بالشيء نهي عن ضده. هذا الفصل الأخير الذي عقده الشيخ، أو قبل الأخير الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى، عقد فيه قواعد أصولية مهمة جدا، وذكر بعض الضوابط الفقهية، بعض الضوابط الفقهية. فالشيخ عقد في هذا الفصل أبواب في العام والخاص، في الأمر، في صيغ العموم، في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غيرها، وهي قواعد مهمة ذكرها باختصار رحمه الله تعالى. قال: الأمر بشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة، والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، والأمر والنهي يقتضيان الفور، ولا يقتضي الأمر التكرار، ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أن يستحب خطأ أو يستحب أو يستحب عند وجود سببه. قوله رحمه الله تعالى: الأمر بالشيء نهي عن ضده، أي أن الأمر بالشيء يلزم منه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ النهي عن ضده. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، ونهي عن ضد ذلك، وهو ترك الصلاة، وهو ترك الصلاة. وهذه القاعدة التي قررها الشيخ رحمه الله تعالى يرد بها على الأشاعرة الذين يقولون: الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا مبني على مذهب الأشاعرة في صفة الكلام أنه المعنى القائم بالذات. فقولهم: الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، قول باطل. وقول أهل السنة المتفق مع الأصول السلفية أن الأمر بالشيء باللفظ هو نهي عن ضده من جهة المعنى، من جهة المعنى. ثم قال الشيخ: بالعكس، والنهي عن الشيء أمر بضده، أي أن النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده من جهة المعنى. فالله عز وجل قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هو نهي عن أكل الأموال بالباطل، وأمر بأدائها لأصحابها أو عدم الخوض فيها أو ترك أكلها. فنلحظ أن النهي عن الشيء أمر بضده، وهذا الأمر الضدي قد يكون عدة أنواع، يكفي حصول أحدها في تحقق عدم ترك، في تحقق امتثال النهي. إذن فالنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويقتضي، أي النهي يقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة، يعني النهي عن الشيء يقتضي الفساد، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وقد يدل الدليل على صحة الشيء المنهي عنه، كقوله عليه الصلاة والسلام في الشاة المصراة: لا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى البائع أن يحبس الحليب في ثدي وضرع الغنم باليومين والثلاثة، لا يحلبها، حتى إذا نزل بها بالسوق ورآها المشتري رأى وظن أنها حلوب ذات حليب كثير فاشتراها. فلما ذهب بها إلى البيت وحلبها وجد أنه قد غرر به فيها، وأنها ليست حلوبا. فإذا حلبها فهو بخير النظرين، إما أن يردها إلى صاحبها وصاعا من تمر مقابل الحليب الذي استفاده، وإما أن يمسكها ويرضى على حالها ويرضى على حالها. فدل هذا الحديث على أن النهي في بعض صوره إن دل الدليل على عدم فساده قد لا يقتضي الفساد. وأيضا نص العلماء على أنه مما لا يقتضي الفساد إذا كان النهي لأمر خارج عن المنهي عنه، كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، فإن من صلى بحضرة طعام فصلاته صحيحة ولكنها ناقصة، ولكنها ناقصة. وقوله رحمه الله تعالى والأمر بعد الحظر، أي بعد النهي، والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، يعني أن الأمر بالشيء بعد النهي عنه ليس أمرا مطلقا، بل يرجع إلى حكمه قبل النهي. فقد يكون للإباحة مثل قوله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، فأمر بالصيد وقد منعه للإحرام، فالأمر بالصيد بعد النهي، نقول الصيد قبل النهي كان مباحا، فقوله فاصطادوا يحمل على الإباحة. وقد يحمل على الوجوب كقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة الحائض إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، اترك الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فأمرها بالصلاة أي الصلوات المفروضة، فبعد أنها بعد أن نهاها عن الصلاة للحيض. فهنا الأمر يحمل على ما قبل النهي وهو الوجوب، وهو وجوب الصلوات الخمس، وهذا معلوم. وقد يكون للاستحباب، كقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فإن الأمر هنا محمول على الاستحباب عند العلماء لقرينة قوله عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والأمر والنهي يقتضيان الفور، يعني أن الأمر بالشيء يقتضي الفورية في فعله وأدائه وامتثال المأمور، وأن النهي عن الشيء يقتضي أيضا الفورية في ترك المنهي عنه وعدم فعله، وهذا ظاهر. فالصحابة رضوان الله عليهم لما نزل الأمر باجتناب الخمر أراقوها وصبوها ولم يشربوا منها، حتى من كان عنده شيء يشربه في حينها أو كانت عنده قرب لم ينتظر، بل أراقها وصبها حتى امتلأت بها شوارع المدينة كما ذكروا. فإذن يقتضي النهي الفورية في ترك المنهي عنه، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ويدل على الفورية قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأيضا ما جاء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما أمرهم بالنحر ثم الحلق، فلم يمتثل الصحابة لا يعني عدم استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل فأحبوا أن يصنعوا كما صنع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه غضبان وقال، يعني عليه الصلاة والسلام، أنهم لم يمتثلوا أمره، فقالت له زوجه احلق أو انحر واحلق، فتسارع ويعني على الفور قام الصحابة رضوان الله عليهم وامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لعدم امتثالهم أمره مباشرة، فيه دليل على أن الأمر يقتضي الفورية، قوله رحمه الله تعالى ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه، يعني إذا جاء الأمر مطلقا ولم يقيد يعني ما يدل على طلب تكراره فإن فعله مرة واحدة كاف في امتثال المأمور، كاف في امتثال المأمور. وقد قال أهل العلم الأمر له حالتان، الحالة الأولى أن يأتي ما يدل على التكرار كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأمر بالصوم لمن شهد الشهر، فهذا فيه قرينة تدل على التكرار، وكذا الصلوات الخمس بدخول الوقت تجب، فهذا أمر معه ما يدل على تكراره. الثاني الأمر المطلق، الأمر المطلق فإنه لا يدل على التكرار، بدليل حديث الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالحج سأله ذاك الصحابي رضي الله عنهم أجمعين أكل عام يا رسول الله، فسكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كرر السؤال قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فدل هذا على أن الأمر يحصل ويتحقق بفعله مرة واحدة ولا يجب التكرار إلا إذا دل الدليل على ذلك. وقوله رحمه الله تعالى إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه، أقول الأمر الذي يتكرر بوجوب، الأمر الذي يتكرر للوجوب مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان، الصلوات الخمس بدخول الوقت ورمضان بدخول الشهر بشرطه، والأمر الذي صرف للاستحباب مثل قوله عليه الصلاة والسلام فليكرم ضيفة، فليكرم ضيفة، فإن إكرام الضيف على قول لبعض أهل العلم هو محمول على الاستحباب، وبعضهم يفصل، وبعضهم يرى أن الظاهر أن الأمر مصروفا، أن الأمر مصروف للاستحباب. بعد أن انتهى مما يتعلق بالأمر انتقل إلى مسألة بقوله والأشياء المخير فيها، إن كان للسهولة على المكلف فهو تخير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. هذه مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تدخل في شيء من القواعد الأصولية وأيضا الفقهية، من جهة أن العبد، أن المكلف إذا خير في فعل شيء نظر، إن كان التخيير من باب التسهيل فله أن يختار ما شاء، مثل مثلا كفارة اليمين فإنه مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فيختار ما شاء منها. وأحيانا نجد أن التخيير لا من باب التسهيل وإنما من باب مصلحة، وإنما من باب مصلحة ما ولي عليه هذا الشخص. فمثلا من تولى مال اليتيم، من تولى مال اليتيم ومن تولى النظر في وقف، ليس له أن يتصرف في مال اليتيم، وليس له أن يتصرف مثلا في الوقف لصالحه، ولذلك ذكر الفقهاء أن من ولي مال اليتيم لا يبيع ويشتري من نفسه، ومن ولي النظر لوقف لا يبيع ويشتري لنفسه. لماذا؟ لأن الواجب عليه أن ينظر لمصلحة ما ولي عليه، ولأنه قد يتهم في هذا التصرف، قد يتهم في هذا التصرف من أنه تصرف لمصلحة نفسه. فإذن إذا كان الأمر للتخيير نظر، إن كان للتسهيل فهو اختيار رغبة وتسهيل، يختار ما شاء كما في كفارة اليمين وكما في فدية الأذى، كما في فدية الأذى. وإن كان الأمر، وإن كان التخيير من باب مصلحة ما ولي نظر إلى مصلحة ما ولي عليه لا إلى مصلحة القائم وهو الولي. إذن انتهينا بهذا من هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم. قال والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويراد بالخاص العام وعكسه، أي بالعام الخاص مع وجود القرائن الدالة على ذلك. وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر بعض المسائل المتعلقة بالعموم، فمن ذلك صيغ العموم، صيغ وألفاظ، الصيغ والألفاظ الدالة على العموم، مثل كل، كقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومثل جميع كقوله عليه كقول أنس كان يطوف على جميع نسائه في ليلة بغسل واحد، والمفرد المضاف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، المفرد نعمة ونعمة مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، فالمفرد إذا كان مضافا أفاد العموم، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا نهي وشيئا نكرة، فنكرة في سياق النهي تفيد العموم أو النفي، أي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فقوله وما من إله إلا الله، فقوله وما نفي إله نكرة، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وقوله أو الاستفهام، أي النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم، كقوله ما من إله غير الله يأتيكم من إله غير الله يأتيكم بضياء، فقوله من استفهامية، من إله، إله نكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم أو الشرط، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فقوله وإن شرط وأحد نكرة، فالنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ثم قال والمعرف بأل الدالة على الجنس، اسم الجنس الذي يفرق بينه وبين مفرده بتاء، بقرة مفردة، بقر جمع، شجرة مفردة، شجر جمع، فإن البقر، قوله تعالى إن البقرة تشابه علينا، فقوله البقر اسم معرف بأل داخل على الجنس فأفاد العموم، أو أل الداخل على الكلمة مما تفيد الاستغراق، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد أي كل حمد هو لله عز وجل، أي كل حمد هو لله. هذه هي ألفاظ العموم التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ولها فوائد كثيرة في معرفتها، أن المتفقه والناظر في الأدلة يعرف ويتعلم أن ويميز بين الصيغ الدالة على العموم، وصيغ العموم كثيرة جدا، وذكر الشيخ الصيغ المهمة والتي يكثر دورانها واستعمالها. قوله رحمه الله تعالى والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذلك إذا لم يدل الدليل على العموم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لذاك الصحابي لما نزل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، قال الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي سأل فأنزل الله الآية، فقال ذاك الصحابي يا رسول الله ألي هذا، يعني خاص لي، فقال عليه الصلاة والسلام لجميع أمتي كلهم. فهنا هذه الآية نزلت في شأن ذاك الصحابي، فالصحابي ظن أنها خاصة به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هي لجميع الأمة. إذن دلت هذه الرواية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه الآية تتناول هذا الصحابي وغيره من هذه الأمة. وقد يدل الدليل على أن المراد الخصوص للعموم، فقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، لو نظرنا إلى هذا الحديث أفادنا أن الصيام في السفر مطلقا ليس من البر. وهذا فهم خاطئ. لماذا؟ لأن الرواية بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الكلام في شأن ذلك الصحابي ومن كان مثله، وهو الذي يترتب على صيامه من المشقة أن يغشى عليه، أن يغشى عليه. فإذا دل الدليل هنا على أن المراد الخصوص لا العموم، لا العموم. وأيضا من أمثلة العموم آية الظهار، آيات الظهار التي نزلت في أوس بن الصامت مع زوجه خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهم أجمعين، فإن هذه الآية ليست خاصة بأولئك الصحابة، وإنما هي بجميع، خاصة بجميع من يعني يدخل فيها جميع من وقع في مثل حالهم، في مثل حالهم. نعم. ثم قال الشيخ: ويراد بالخاص العام وعكسه، أي يراد بالعام الخاص مع وجود القرائن الدالة على ذلك، أي أن الدليل قد يأتي في صورة خطاب الخاص والمراد به العموم، كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فقوله يا أيها النبي خطاب للنبي، فهو خطاب خاص ولكن المراد به العموم. وقد يأتي الخطاب عام في اللفظ والمراد به الخصوص، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فقوله على الناس عام يشمل المستطيع وغير المستطيع، لكن المراد به من؟ المستطيع. طيب، هل لنا أن نقول في أي دليل إنه عام المراد به الخاص أو خاص المراد به العام؟ الجواب لا. لذلك قال الشيخ رحمه الله: مع وجود القرائن الدالة على ذلك. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، فقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قال العلماء: هذه الآية خوطب بها النبي والمراد به الأمة، فهي خاصة المراد به العام. يدل على ذلك أمور، منها قوله تعالى: طلقتم، خطاب للجمع. وأيضا سياق الآيات يدل على أن المراد العموم لا الخصوص. وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، قلنا على الناس المستطيعين لقوله: من استطاع إليه سبيلا. فإذا قوله مع وجود القرائن الدالة على ذلك، أي لا يجوز دعوى أن العام خاص أو العكس إلا بقرينة. ففي نعم. وقوله رحمه الله تعالى: وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. أقول الشيخ أدخل عبارتين أو قضيتين وجعلها في قضية واحدة، والتقدير في الكلام: وخطاب الشارع لواحد من الأمة يشمل جميع الأمة إلا إذا دل الدليل على الخصوص. وخطاب الشارع ثم أيضا المسألة الأخرى: وكلام الشارع في قضية جزئية يشمل جميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص. هذا تقدير الكلام، وكلام الشيخ مستقيم، وإنما هو اختصر، وإنما هو اختصر. إذن أراد الشيخ أن الدليل إذا ورد مخاطبا به بعض الصحابة فإنه يشمل جميع الأمة، لأن الخطاب للجميع، والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل للناس كافة. مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشرب قائما وأن أبول مستقبل القبلة. فقوله نهاني ليس خاصا بأبي سعيد، وإنما جميع الأمة. وكذا ما ورد في قضية جزئية يشمل جميع الجزئيات، مثل نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع المنابذة والملامسة، فإنه يشمل جميع صور المنابذة والملابسة. وكذا نهيه عن الغرر، فإنه يشمل جميع بيوع الغرر. فنهيه عن قضية جزئية يشمل جميع جزئياتها، يشمل جميع جزئياتها. وقوله إلا إذا دل الدليل على الخصوص، مثل قصة أبي بردة في تضحيته بالجذع من المعز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. فدل هذا الحديث على الخصوص. قوله رحمه الله تعالى بعد أن انتهى ممن سبق، انتهى إلى قضية أخرى بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل الدليل على أنه خاص. أقول هذه القاعدة فيها تقرير أن الأصل الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الجميع الرسول والأمة مخاطبون ومكلفون، فالرسول يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو عليه الصلاة والسلام قال أفلا أكون عبدا شكورا، فهو عليه الصلاة والسلام مكلف، إنما أنا عبد الله ورسوله، فإذن هو مكلف عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن الأمة تمتثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي أسوته عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام أمرني جبريل بالسواك، أيضا هذا الأمر للأمة جميعا، الأمر للأمة جميعا. وقوله إلا إن دل الدليل على الخصوص، مثال ذلك ما سبق معنا من خصوصيته عليه الصلاة والسلام بالوصال، بوصال الصوم باليومين والثلاثة. والمهم أن نعلم أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فهو عليه الصلاة والسلام أحق الناس بذلك. وكيف تتأسى الأمة بالجهال وبأهل الأهواء، وكيف يتعصب لفلان أو فلان؟ فإن من تعصب لفلان وفلان وترك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خالف هذا الأصل العظيم. وقوله رحمه الله تعالى وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفي بعض ما يلزم فيها، فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. أقول إذا ورد الدليل بنفي شيء فهو لأحد أمرين، إما لبيان فساده كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإذا دل هذا الحديث أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب بطلت صلاته، ودل أن المرأة التي تعقد نكاحها بغير إذن وليها أن نكاحها باطل، أن نكاحها فاسد باطل. طيب، إذن لبيان الفساد والبطلان، وإما لبيان نقصان الأجر كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام، فهنا لا يعني فساد الصلاة، ولكن قد ينقص من أجرها بحسب حاله. وهذا ما يعبر عنه العلماء بقولهم أن النفي قد يأتي لنفي الصحة أو لنفي الكمال ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة جديدة وقال تنعقد العقود وتنفسخ أي العقود بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل، هذا أشبه بالضابط الفقهي، هذا أشبه بالضابط الفقهي. والشيخ يريد أن يقول إن المعاملات من بيع وإجارة ونكاح وغيرها تنعقد، أي يترتب عليها أثرها وأحكامها، هذا معنى تنعقد، أي يترتب عليها أثرها وأحكامها، أو تنفسخ أي تبطل ويزال هذا العقد بكل ما تعارف عليه الناس، ولا يلزم بصيغة معينة. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم لم يحدها في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحد معين، وكذا اللغة ليس فيها حد معين، فيرجع في مثل هذه الأحكام إلى العرف. وهذا أو هذه المسألة يعني من مسائل المترتبة على قاعدة العادة محكمة. طيب، وقوله رحمه الله تعالى من قول أو فعل، يعني قد يحصل العقد بالقول كقول القائل بعتك، وقول كقول القائل بعت، كقول البائع بعتك، وقول المشتري اشتريت أو قبلت، أو هذا بالقول. أما بالفعل فبأن يمد المشتري المال ويقبضه البائع ويأخذ المشتري السلعة، أو يسلم له البائع السلعة من غير كلام، من غير كلام، فينعقد البيع ويصح، وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم، بخلاف من كان يشترط لفظ القبول والإيجاب لصحة العقد وجعله ركنا لازما، فإن هذا القول ضعيف لا دليل عليه. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى آخر القضايا في هذا أو في هذه الرسالة. قال: المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل، عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل. أقول الشيخ رحمه الله تعالى يقرر أن المسائل الشرعية والأحكام الشرعية على نوعين: مجمع عليها وتحتاج في تقريرها إلى عدة أمور. الأمر الأول إلى تصور وتصوير، إلى تصور وتصوير المسألة، أي إدراكها، أي إدراكها، لأن القاعدة تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فمثلا لو جاء إنسان قال: مات فلان عن أخ وعن مثلا عن أم، عن زوج وأخ وأم، فلا بد أن يستفصل المستفتي، فلا بد أن يستفصل المستفتى، يستفصل من المستفتي هذا الأخ شقيق أم لأم أم لكذا، حتى يبني الحكم أو تصور المسألة على تصور صحيح. فمثلا جاء واحد وقال: يا شيخ أنا طلقت زوجتي، فيقول له راجعها، وهذا خطأ، أنه قد تكون الطلقة الثالثة لا رجعة له، لا رجعة له. فلذلك أولا لابد من تصور المسألة دون حكم، لابد من فهمها، ثم بعد تصور المسألة على الناظر أن يذكر وأن يتطلب الدليل والاستدلال لهذه المسألة من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يحكم على المسألة بما يناسبها حسب الدليل، بما يناسبها حسب الدليل. مثاله: جاء إنسان سأله عن مسألة في البيوع فيها نوع من الفوائد، فسأله عن كيفية هذا العقد، وما إذا كان متقابضا أو مؤجلا أو أموال ربوية أو هناك يعني قرض بفائدة، فتصور المسألة فقال: هذه المسألة داخلة تحت قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذه من الربا والربا محرم. فإذا تصور ثم استدل ثم حكم، وهذه في المسائل المجمع عليها، أي التي لا خلاف فيها. فإن كانت من المسائل المختلفة في، من المسائل المختلف فيها، فإن الشيخ ماذا قال؟ وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك، قوله مع ذلك إشارة إلى التصور وإلى الاستدلال وإلى الحكم، تحتاج إلى أمر رابع، ما هو؟ تحتاج إلى أن يرد وأن يوجه دليل المخالف. مثاله على سبيل المثال: الجمهور يقول لا نكاح إلا بولي، والأحناف يقولون يصح أن تعقد المرأة لنفسها. يستدل الأحناف بقصة عائشة رضي الله عنها لما زوجت بعض قريباتها دون الولي. فالآن نحن نقرر أولا أن المرأة تعقد نكاحها من غير أي ولي، وأن هذا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك نقول إذن هذا العقد باطل. ثم بما أن المسألة خلافية نأتي نقول: وأما من استدل بقصة عائشة فهذه القصة لا يصح الاستدلال بها، لأن عائشة قد أوكلها أبو أو ولي هذه المرأة أن تعقد لها. هذا وجه. وجه آخر أن يقال عائشة ليست كغيرها من النساء، عائشة رضي الله عنها ليست كغيرها من النساء. وجه ثالث أن نقول أن هذه واقعة عين مخالفة للنصوص الصريحة، فالنصوص الصريحة واضحة في بطلان نكاح بغير ولي فتقدم. فإذا لابد تصور استدلال حكم وجواب عن دليل المنازع أو دليل الخصم، دليل المنازع أو دليل الخصم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا في حق المجتهد والمستدل، أي لا يقوم بهذه الأمور إلا من كانت عنده الأهلية لهذا الأمر. ومن هنا نعلم أن بعض الشباب لما يأتي في مسائل سواء شرعية منهجية إلى آخره ويجادل وما عنده علم ولا عنده تصور أنه مخطئ، أنه آثم. لماذا؟ لأن هذه العملية تصور استدلال حكم تنزيل تطبيق، هذه خاصة بمن؟ بالمجتهد ومن عنده القدرة على الاستدلال. والاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. والمجتهد من بذل جهده لذلك، أي لإدراك الحكم الشرعي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما المقلد، ذكر المجتهد والمستدل، الآن ينتقل للمقلد. قال: وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، يعني الواجب عليه أن يسأل أهل العلم. والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك أي عن الاستدلال عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقول التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، وذلك أن المقلد يضع أو كأنه يتقلد قول مفتيه. واصطلاحا التقليد كما عرفه الشيخ قبول قول الغير من غير دليل، وأحسن منه تعريف من عرفه بقوله اتباع من ليس قوله حجة، أي من المجتهدين، فهم غير معصومين، قد يصيبون وقد يخطئون. أما اتباع من قوله حجة فهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا اتباع الإجماع واتباع قول الصحابي كما مر معنا، فهذه حجج لا يقال فيها تقليد. والشيخ يعني بهذا أن المقلد جاهل، وهذا حكاه ابن عبد البر أن العلماء يعتبرون المقلد جاهل ليس من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله، وذكر هذا ابن قيم الجوزية وأقره قاله ابن عبد البر وأقره ابن قيم الجوزية وغيره من أهل العلم، بل كما يذكر الألباني رحمه الله تعالى دائما في مجالسه عن بعض الأحناف أنه قال: ولا يتقلد القضاء جاهل، وقال الشراح أي مقلد، فالمقلد جاهل. لماذا؟ لأنه لا يعرف الدليل ولا الاستدلال، مجرد حافظ للكلام. أما أن يستدل ويعرف كيف استنبط العلماء أو استخرجوا هذه الأدلة، ما يعرف أن يطبق ذلك. فإذا الشيخ رحمه الله يعني أن المقلد جاهل ولا يستطيع تصور المسائل ولا الاستدلال ولا الحكم ولا الجواب. ثم بين الشيخ أن من كانت عنده أهلية للوصول للحكم والاستدلال فلا يسعه إلا الاجتهاد والاستدلال، ومن كان عاجزا عن الاجتهاد والاستدلال فعليه الرجوع للعلماء وسؤالهم. وهنا ننبه على قضية يحتال بها بعض الناس، فبعض الناس تأتيه وتقول: فلان من الناس خالف الحق وخالف المنهج الحق، أليس كذلك؟ فيقول: يا أخي أنا جاهل، ما أعرف، أنا أقلد العلماء، وهو يعرف أن ما وقع فيه فلان خطأ ومخالف للحق. هذه حيلة. نعم، المقلد لا يستدل ولا يجتهد، ويجب عليه أن يرجع للعلماء، لكن هل أنت مقلد فعلا؟ هل أنت خفي عليك الدليل والاستدلال؟ بعضهم والله يعرف ويقينا يعرف، ولكن تعصبا وحيلة، تحايلا على الحق، تحايلا على الحق يحتال بمثل هذا، هذا ما ينفعك. فإن الله يعلم ما تخفي، قد تضحك على الناس وتقول والله أنا مع الشيخ الفلاني، أنا مقلد ما أعرف، وأنت تعرف بدليل أنك إذا جئت في بعض المجالس تستدل وتحاجج وتخاصم وتفعل وتفعل، بل قد تقر أنك على الباطل. ولكن سبحان الله، الهوى، الهوى يلعب بصاحبه. فإذا هنا نستفيد فائدة، وهي أن من كانت عنده الأهلية لمعرفة الحق فلا يسعه إلا اتباع الحق، ومن لم تكن عنده الأهلية. ومن هنا أيضا ندرك ما سبق أن نبهنا عليه، وهو أن بعض الشباب تعصبا لهذا الشيخ يدافع عنه بالباطل، هو جاهل، هذا الشاب جاهل، يقعد يدافع عن الشيخ هذا ويماحل ويستدل وهو جاهل ما يفهم، ما يجوز له ذلك، هو آثم بفعله هذا. لا يقول أنا أدافع عن أهل العلم، لا، فإن الواجب عليك المدافع عن الحق ولزوم الحق. تنبيه أيضا مما يتعلق بهذه المسألة، وهو أن بعض الناس ماذا يقول؟ نعم، يقول في اتباع السلفيين للعلماء وتوجيهاتهم، يقول أنتم مقلدون، نحن لا نقلد. هذا خطأ، السلفيون يسيرون خلف العلماء السلفيين الكبار لأمور. الأمر الأول أن هؤلاء العلماء يدعون إلى الحق، فهم إذن يتبعون الحق ولا يعلقونه بالناس، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا هو المنهج السلفي الصحيح، الرجوع للعلماء. الأمر الثالث أن هذا هو المنهج الصحيح، الرجوع إلى العلماء السلفيين. الأمر الرابع أن هذا هو المنهج السلفي الصحيح، الرجوع إلى العلماء السلفيين الكبار. واضح؟ الذين شابوا وشاخوا في هذا الدين، فنحن مأمورون بذلك. وانظر إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى مستدلا بقوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أمرنا إن كنا لا نعلم أن نسأل العلماء وأن نرجع إلى العلماء. فقوله تعالى فاسألوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فيجب علينا إذ جهلنا أن نسأل العلماء. فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم، وأهل الذكر أي أهل القرآن، العالمون العاملون به على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. والقرآن سمي في والقرآن يسمى بالذكر، وإنه لذكر لك ولقومك في آيات، فإذا هو الذكر. وليس المراد أسأل أهل التحفيظ والمحفظين ومن يحفظ القرآن مطلقا، لا، وإنما المراد فاسألوا أهل العلم. وليس المراد بأهل الذكر المتصوفة والمتعبدة من أهل الأذكار، لا، وإنما المراد بأهل الذكر العلماء. إن كنتم لا تعلمون، أما إن كنتم تعلمون فالواجب عليكم لزوم الحق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأنا أقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا العمل والإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا السنة واتباعها، وأن يبعدنا عن البدع والضلال وعن الشرك وعن المعاصي. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ما أخطأت فيه، لي ولكم ما أخطأنا فيه.
وللاستماع والحمد لله رب العالمين المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الخامس.
فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، قول الصحابي. وقبل هذا أحببت أن أنبه على مثال لقول المصنف رحمه الله تعالى في درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وذكروا على ذلك أمثلة عديدة، من ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم لإعادة بناء الكعبة، لأن يعني خشية من الفتنة على قومه، وكذا نهينا عن سب آلهة الكفار حتى لا يسب الله عز وجل، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة لما يعني مع أنها مصلحة لما يترتب عليها من مفسدة في حرق النساء والصبيان ومن لا ذنب له، في أدلة كثيرة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، قول الصحابي. وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر، بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة كانوا أفضل لصحبته صلى الله عليه وسلم من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير. انتهى. وقول الصحابي من الأدلة المختلف فيها عند الفقهاء. مر معنا أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس من الأدلة التي اتفق عليها الفقهاء، وهناك أدلة قسم آخر، أدلة مختلف فيها هل يحتج بها أم لا. من ذلك قول الصحابي، من ذلك المصلحة المرسلة، من ذلك الاستصحاب، من ذلك شرع من قبلنا، من ذلك شرع من قبلنا، فهذه أدلة مختلف فيها. وقول الصحابي الصواب أنه على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، أن قول الصحابي على ثلاثة أقوال أو على ثلاثة أحوال. الحال الأول، أو لنقل يمكن أن نقسم أقوال الصحابة إلى قسمين: قسم يحتج به، وقسم لا يحتج به ولا يخرج عن قولهم كما سيأتي. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر القسمين. أولا، القسم الأول الذي يحتج به ذكره بقوله: إذا اشتهر ولم ينكر، يعني قول الصحابي اشتهر بين الصحابة ولم ينقل عن بعضهم أو أحدهم أنه أنكره، فهذا حجة، وهو ما يعرف عند العلماء بالإجماع السكوتي، بالإجماع السكوتي. الثاني مما يحتج به من قول الصحابي إن لم يعرف اشتهاره، يعني فتوى منقولة عن صحابي ولم يخالفه غيره. كيف لم يخالفه غيره؟ يعني لم ينقل عن صحابي آخر قولا أو قول في المسألة بخلاف قول ذاك الصحابي. فإذا لم يشتهر قول الصحابي، إذا صدر عن الصحابي قول لم يشتهر ولم ينقل خلافه عن من غيره من الصحابة، فهو أيضا حجة، فهو أيضا حجة عند جماهير أهل العلم خلافا للمتكلمين، خلافا للمتكلمين. هذا القسم الأول، قول الصحابي الذي هو حجة ويجب المصير إليه. القسم الثاني، قول الصحابي الذي هو ليس بحجة، أشار إليه بقوله إن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة، لم يكن حجة. يعني أن تنقل في المسألة الواحدة أو أن ينقل في المسألة الواحدة قولان أو أكثر عن قولان أو أكثر للصحابة رضوان الله عليهم، فهنا قول بعضهم ليس حجة على بعض، وليس أيضا قول بعضهم حجة على من بعدهم، ولكن لا يخرج عن قولهم. فإذا كان في المسألة لهم قولان لا يحدث قول ثالث، وإذا كان في المسألة ثلاثة أقوال لا يحدث قول رابع. إذن الشيخ رحمه الله تعالى أشار بهذا الفصل إلى أن قول الصحابة حجة إذا اتفقوا، أو إذا لم يكن هناك في المسألة إلا قول واحد فإنه يكون حجة، وليس بحجة إذا اختلفوا. ومعنى قوله ليس بحجة أي ليس بحجة يعني بعضهم على بعض ولا على من بعدهم، ولكن مع ملاحظة عدم الخروج عن أقوالهم ولا إحداث قول جديد. وقد ذكر بعض أهل العلم أيضا أن أقوال الصحابة حجة في أبواب أخرى. الباب الأول إذا كان قول الصحابي في الأمور الغيبية، الباب الثاني إذا كان قول الصحابي في أبواب أو في الأبواب التي لا اجتهاد أو لا مجال للاجتهاد والرأي فيها مثل العبادات، الثالث في باب التفسير، في باب التفسير أي تفسير القرآن، والرابع في تفسير الراوي لمرويه فهو أدرى بمرويه، الخامس ما ذكره الشيخ فيما اتفقوا عليه، والسادس ما كان في المسألة قول لصحابي لا يعلم له مخالف، لا يعلم له مخالف. فهذه الأبواب. وأيضا باب أيضا مهم وملزم، وهو فهم الصحابة للدين، فهم الصحابة للدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية الطائفة المنصورة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والأدلة على لزوم فهم ومنهج السلف الصالح كثيرة. وأنبه إلى تنبيه سريع، لا نغتر بما نرى من بعض علماء الحديث أنه يقول هذا قول صحابي لا يلتفت إليه بالإطلاق، هذا خطأ، هذا خطأ. إذا لم نلتفت لقول صحابي نلتفت لقولك أنت، فقول الصحابي أولى من قولك مع احترامنا لك، مع احترامنا لك. ولكن هذا المسلك مسلك خاطئ، مسلك خاطئ، لأن بعض العلماء تأثر بابن حزم، تأثر ب، فيأتي مثلا للمسألة فيها قول صحابي يقول ما فيها دليل وقول الصحابي غير لازم هكذا بالإطلاق، وهذا خطأ، لابد من مراعاة التفاصيل السابقة. قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل، الأمر بالشيء نهي عن ضده. هذا الفصل الأخير الذي عقده الشيخ، أو قبل الأخير الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى، عقد فيه قواعد أصولية مهمة جدا وذكر بعض الضوابط الفقهية، بعض الضوابط الفقهية. فالشيخ عقد في هذا الفصل أبواب في العام والخاص، في الأمر، في صيغ العموم، في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غيرها، وهي قواعد مهمة ذكرها باختصار رحمه الله تعالى. قال: الأمر بشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. والأمر والنهي يقتضيان الفور، ولا يقتضي الأمر التكرار، ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أن يستحب خطأ أو يستحب عند وجود سببه. قوله رحمه الله تعالى: الأمر بالشيء نهي عن ضده، أي أن الأمر بالشيء يلزم منه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ النهي عن ضده. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، ونهي عن ضد ذلك وهو ترك الصلاة، وهذه القاعدة التي قررها الشيخ رحمه الله تعالى يرد بها على الأشاعرة الذين يقولون: الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا مبني على مذهب الأشاعرة في صفة الكلام أنه المعنى القائم بالذات. فقولهم: الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، قول باطل. وقول أهل السنة المتفق مع الأصول السلفية أن الأمر بالشيء باللفظ هو نهي عن ضده من جهة المعنى، ثم قال الشيخ: بالعكس، والنهي عن الشيء أمر بضده، أي أن النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده من جهة المعنى. فالله عز وجل قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هو نهي عن أكل الأموال بالباطل، وأمر بأدائها لأصحابها أو عدم الخوض فيها أو ترك أكلها. فنلحظ أن النهي عن الشيء أمر بضده، وهذا الأمر الضد قد يكون عدة أنواع، يكفي حصول أحدها في تحقق عدم ترك، في تحقق امتثال النهي. إذن فالنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويقتضي، أي النهي يقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة، يعني النهي عن الشيء يقتضي الفساد، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وقد يدل الدليل على صحة الشيء المنهي عنه، كقوله عليه الصلاة والسلام في الشاة المصراة: لا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى البائع أن يحبس الحليب في ثدي وضرع الغنم باليومين والثلاثة، لا يحلبها، حتى إذا نزل بها بالسوق ورآها المشتري رأى وظن أنها حلوب ذات حليب كثير فاشتراها. فلما ذهب بها إلى البيت وحلبها وجد أنه قد غرر به فيها، وأنها ليست حلوبا. فإذا حلبها فهو بخير النظرين، إما أن يردها إلى صاحبها وصاعا من تمر مقابل الحليب الذي استفاده، وإما أن يمسكها ويرضى على حالها فدل هذا الحديث على أن النهي في بعض صوره إن دل الدليل على عدم فساده قد لا يقتضي الفساد. وأيضا نص العلماء على أنه مما لا يقتضي الفساد إذا كان النهي لأمر خارج عن المنهي عنه، كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، فإن من صلى بحضرة طعام فصلاته صحيحة ولكنها ناقصة، ولكنها ناقصة. وقوله رحمه الله تعالى والأمر بعد الحظر، أي بعد النهي، والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، يعني أن الأمر بالشيء بعد النهي عنه ليس أمرا مطلقا، بل يرجع إلى حكمه قبل النهي. فقد يكون للإباحة مثل قوله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، فأمر بالصيد وقد منعه للإحرام، فالأمر بالصيد بعد النهي، نقول الصيد قبل النهي كان مباحا، فقوله فاصطادوا يحمل على الإباحة. وقد يحمل على الوجوب كقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة الحائض إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، اترك الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فأمرها بالصلاة، أي الصلوات المفروضة، فبعد أنها بعد أن نهاها عن الصلاة للحيض. فهنا الأمر يحمل على ما قبل النهي وهو الوجوب، وهو وجوب الصلوات الخمس، وهذا معلوم. وقد يكون للاستحباب، كقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فإن الأمر هنا محمول على الاستحباب عند العلماء لقرينة قوله عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والأمر والنهي يقتضيان الفور، يعني أن الأمر بالشيء يقتضي الفورية في فعله وأدائه وامتثال المأمور، وأن النهي عن الشيء يقتضي أيضا الفورية في ترك المنهي عنه وعدم فعله، وهذا ظاهر. فالصحابة رضوان الله عليهم لما نزل الأمر باجتناب الخمر أراقوها وصبوها ولم يشربوا منها، حتى من كان عنده شيء يشربه في حينها أو كانت عنده قرب لم ينتظر، بل أراقها وصبها حتى امتلأت بها شوارع المدينة كما ذكروا. فإذن يقتضي النهي الفورية في ترك المنهي عنه، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ويدل على الفورية قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأيضا ما جاء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما أمرهم بالنحر ثم الحلق، فلم يمتثل الصحابة، لا يعني عدم استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل فأحبوا أن يصنعوا كما صنع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه غضبان وقال، يعني عليه الصلاة والسلام، أنهم لم يمتثلوا أمره، فقالت له زوجه احلق أو انحر واحلق، فتسارع ويعني على الفور قام الصحابة رضوان الله عليهم وامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لعدم امتثالهم أمره مباشرة، فيه دليل على أن الأمر يقتضي الفورية، قوله رحمه الله تعالى ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه، يعني إذا جاء الأمر مطلقا ولم يقيد يعني ما يدل على طلب تكراره، فإن فعله مرة واحدة كاف في امتثال المأمور، وقد قال أهل العلم الأمر له حالتان، الحالة الأولى أن يأتي ما يدل على التكرار كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأمر بالصوم لمن شهد الشهر، فهذا فيه قرينة تدل على التكرار، وكذا الصلوات الخمس بدخول الوقت تجب، فهذا أمر معه ما يدل على تكراره. الثاني الأمر المطلق، الأمر المطلق فإنه لا يدل على التكرار، بدليل حديث الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالحج سأله ذاك الصحابي رضي الله عنهم أجمعين: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كرر السؤال قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فدل هذا على أن الأمر يحصل ويتحقق بفعله مرة واحدة، ولا يجب التكرار إلا إذا دل الدليل على ذلك. وقوله رحمه الله تعالى: إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. أقول الأمر الذي يتكرر بوجوب، الأمر الذي يتكرر للوجوب مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان، الصلوات الخمس بدخول الوقت ورمضان بدخول الشهر بشرطه، والأمر الذي صرف للاستحباب مثل قوله عليه الصلاة والسلام: فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه، فإن إكرام الضيف على قول لبعض أهل العلم هو محمول على الاستحباب، وبعضهم يفصل، وبعضهم يرى أن الظاهر أن الأمر مصروفا، أن الأمر مصروف للاستحباب. بعد أن انتهى مما يتعلق بالأمر انتقل إلى مسألة بقوله: والأشياء المخير فيها، إن كان للسهولة على المكلف فهو تخير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. هذه مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تدخل في شيء من القواعد الأصولية وأيضا الفقهية، من جهة أن العبد، أن المكلف إذا خير في فعل شيء نظر، إن كان التخيير من باب التسهيل فله أن يختار ما شاء، مثل مثلا كفارة اليمين، فإنه مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فيختار ما شاء منها. وأحيانا نجد أن التخيير لا من باب التسهيل، وإنما من باب مصلحة، وإنما من باب مصلحة، مصلحة ما ولي عليه هذا الشخص. فمثلا من تولى مال اليتيم، من تولى مال اليتيم ومن تولى النظر في وقف، ليس له أن يتصرف في مال اليتيم، وليس له أن يتصرف مثلا في الوقف لصالحه. ولذلك ذكر الفقهاء أن من ولي مال اليتيم لا يبيع ويشتري من نفسه، ومن ولي النظر لوقف لا يبيع ويشتري لنفسه. لماذا؟ لأن الواجب عليه أن ينظر لمصلحة ما ولي عليه، ولأنه قد يتهم في هذا التصرف، قد يتهم في هذا التصرف من أنه تصرف لمصلحة نفسه. فإذا إذا كان الأمر للتخيير نظر، إن كان للتسهيل فهو اختيار رغبة وتسهيل، يختار ما شاء، كما في كفارة اليمين وكما في فدية الأذى، كما في فدية الأذى. وإن كان التخيير من باب مصلحة ما ولي، نظر إلى مصلحة ما ولي عليه لا إلى مصلحة القائم وهو الولي. إذن انتهينا بهذا من هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق، كلها تقتضي العموم. قال: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويراد بالخاص العام وعكسه، أي بالعام الخاص، مع وجود القرائن الدالة على ذلك. وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات، إلا إذا دل دليل على الخصوص. الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر بعض المسائل المتعلقة بالعموم، فمن ذلك صيغ العموم، صيغ وألفاظ، الصيغ والألفاظ الدالة على العموم، مثل كل كقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومثل جميع كقوله عليه كقول أنس: كان يطوف على جميع نسائه في ليلة بغسل واحد. والمفرد المضاف: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المفرد نعمة، ونعمة مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، فالمفرد إذا كان مضافا أفاد العموم. والنكرة في سياق النهي تفيد العموم: ولا تشركوا به شيئا. لا تشركوا نهي، وشيئا نكرة، فنكرة في سياق النهي تفيد العموم أو النفي، أي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فقوله: وما من إله إلا الله. فقوله وما نفي، إله نكرة، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم. وقوله أو الاستفهام، أي النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم، كقوله: ما من إله غير الله يأتيكم من إله غير الله يأتيكم بضياء. فقوله من استفهامية، من إله، إله نكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم أو الشرط، كقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. فقوله وإن شرط، وأحد نكرة، فالنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ثم قال: والمعرف بأل الدالة على الجنس، اسم الجنس الذي يفرق بينه وبين مفرده بتاء: بقرة مفردة، بقر جمع، شجرة مفردة، شجر جمع. فإن البقر، قوله تعالى: إن البقرة تشابه علينا، فقوله البقر اسم معرف بأل داخل على الجنس فأفاد العموم. أو أل الداخل على الكلمة مما تفيد الاستغراق، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد أي كل حمد هو لله عز وجل، أي كل حمد هو لله. هذه هي ألفاظ العموم التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ولها فوائد كثيرة في معرفتها، أن المتفقه والناظر في الأدلة يعرف ويتعلم أن ويميز بين الصيغ الدالة على العموم. وصيغ العموم كثيرة جدا، وذكر الشيخ الصيغ المهمة والتي يكثر دورانها واستعمالها. قوله رحمه الله تعالى: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذلك إذا لم يدل الدليل على العموم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لذاك الصحابي لما نزل قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي سأل فأنزل الله الآية، فقال ذاك الصحابي: يا رسول الله، ألي هذا؟ يعني خاص لي. فقال عليه الصلاة والسلام: لجميع أمتي كلهم. فهنا هذه الآية نزلت في شأن ذاك الصحابي، فالصحابي ظن أنها خاصة به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، هي لجميع الأمة. إذن دلت هذه الرواية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه الآية تتناول هذا الصحابي وغيره من هذه الأمة. وقد يدل الدليل على أن المراد الخصوص للعموم، فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. لو نظرنا إلى هذا الحديث أفادنا أن الصيام في السفر مطلقا ليس من البر، وهذا فهم خاطئ. لماذا؟ لأن الرواية بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الكلام في شأن ذلك الصحابي ومن كان مثله، وهو الذي يترتب على صيامه من المشقة أن يغشى عليه. فإذن دل الدليل هنا على أن المراد الخصوص للعموم لا العموم. وأيضا من أمثلة العموم آية الظهار، ف آيات الظهار التي نزلت في أوس بن الصامت مع زوجه خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهم أجمعين، فإن هذه الآية ليست خاصة بأولئك الصحابة، وإنما هي بجميع خاصة بجميع من يعني يدخل فيها جميع من وقع في مثل حالهم نعم. ثم قال الشيخ: ويراد بالخاص العام وعكسه، أي يراد بالعام الخاص مع وجود القرائن الدالة على ذلك، أي أن الدليل قد يأتي في صورة خطاب الخاص والمراد به العموم، كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فقوله يا أيها النبي خطاب للنبي، فهو خطاب خاص ولكن المراد به العموم. وقد يأتي الخطاب عام في اللفظ والمراد به الخصوص، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فقوله على الناس عام يشمل المستطيع وغير المستطيع، لكن المراد به من؟ المستطيع. طيب، هل لنا أن نقول في أي دليل إنه عام المراد به الخاص أو خاص المراد به العام؟ الجواب لا. لذلك قال الشيخ رحمه الله: مع وجود القرائن الدالة على ذلك. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، فقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قال العلماء: هذه الآية خوطب بها النبي والمراد به الأمة، فهي خاصة المراد به العام. يدل على ذلك أمور، منها قوله تعالى: طلقتم، خطاب للجمع، وأيضا سياق الآيات يدل على أن المراد العموم لا الخصوص. وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، قلنا على الناس المستطيعين لقوله: من استطاع إليه سبيلا. فإذا قوله مع وجود القرائن الدالة على ذلك، أي لا يجوز دعوى أن العام خاص أو العكس إلا بقرينة. ففي نعم. وقوله رحمه الله تعالى: وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. أقول الشيخ أدخل عبارتين أو قضيتين وجعلها في قضية واحدة، والتقدير في الكلام: وخطاب الشارع لواحد من الأمة يشمل جميع الأمة إلا إذا دل الدليل على الخصوص، وخطاب الشارع ثم أيضا المسألة الأخرى: وكلام الشارع في قضية جزئية يشمل جميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص. هذا تقدير الكلام، وكلام الشيخ مستقيم، وإنما هو اختصر إذن أراد الشيخ أن الدليل إذا ورد مخاطبا به بعض الصحابة فإنه يشمل جميع الأمة، لأن الخطاب للجميع، والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل للناس كافة، مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشرب قائما وأن أبول مستقبل القبلة. فقوله نهاني ليس خاصا بأبي سعيد، وإنما جميع الأمة. وكذا ما ورد في قضية جزئية يشمل جميع الجزئيات، مثل نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع المنابذة والملامسة، فإنه يشمل جميع صور المنابذة والملابسة. وكذا نهيه عن الغرر، فإنه يشمل جميع بيوع الغرر. فنهيه عن قضية جزئية يشمل جميع جزئياتها وقوله إلا إذا دل الدليل على الخصوص، مثل قصة أبي بردة في تضحيته بالجذع من المعز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. فدل هذا الحديث على الخصوص. قوله رحمه الله تعالى بعد أن انتهى ممن سبق انتهى إلى قضية أخرى بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل الدليل على أنه خاص. أقول هذه القاعدة فيها تقرير أن الأصل الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الجميع الرسول والأمة مخاطبون ومكلفون، فالرسول يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو عليه الصلاة والسلام قال أفلا أكون عبدا شكورا، فهو عليه الصلاة والسلام مكلف، إنما أنا عبد الله ورسوله، فإذن هو مكلف عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن الأمة تمتثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي أسوته عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام أمرني جبريل بالسواك، أيضا هذا الأمر للأمة جميعا، الأمر للأمة جميعا. وقوله إلا إن دل الدليل على الخصوص، مثال ذلك ما سبق معنا من خصوصيته عليه الصلاة والسلام بالوصال، بوصال الصوم باليومين والثلاثة. والمهم أن نعلم أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فهو عليه الصلاة والسلام أحق الناس بذلك. وكيف تتأسى الأمة بالجهال وبأهل الأهواء، وكيف يتعصب لفلان أو فلان؟ فإن من تعصب لفلان وفلان وترك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خالف هذا الأصل العظيم. وقوله رحمه الله تعالى وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفي بعض ما يلزم فيها، فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. أقول إذا ورد الدليل بنفي شيء فهو لأحد أمرين، إما لبيان فساده كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإذا دل هذا الحديث أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب بطلت صلاته، ودل أن المرأة التي تعقد نكاحها بغير إذن وليها أن نكاحها فاسد باطل. طيب، إذن لبيان الفساد والبطلان، وإما لبيان نقصان الأجر كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام، فهنا لا يعني فساد الصلاة، ولكن قد ينقص من أجرها بحسب حاله. وهذا ما يعبر عنه العلماء بقولهم أن النفي قد يأتي لنفي الصحة أو لنفي الكمال. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة جديدة وقال تنعقد العقود وتنفسخ، أي العقود، بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. هذا أشبه بالضابط الفقهي. والشيخ يريد أن يقول إن المعاملات من بيع وإجارة ونكاح وغيرها تنعقد، أي يترتب عليها أثرها وأحكامها، هذا معنى تنعقد، أي يترتب عليها أثرها وأحكامها، أو تنفسخ أي تبطل ويزال هذا العقد بكل ما تعارف عليه الناس ولا يلزم بصيغة معينة. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم لم يحدها في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحد معين، وكذا اللغة ليس فيها حد معين، فيرجع في مثل هذه الأحكام إلى العرف. وهذا أو هذه المسألة يعني من مسائل المترتبة على قاعدة العادة محكمة. طيب، وقوله رحمه الله تعالى من قول أو فعل، يعني قد يحصل العقد بالقول كقول القائل بعتك، كقول البائع بعتك، وقول المشتري اشتريت أو قبلت، أو هذا بالقول. أما بالفعل فبأن يمد المشتري المال ويقبضه البائع ويأخذ المشتري السلعة، أو يسلم له البائع السلعة من غير كلام، فينعقد البيع ويصح وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم، بخلاف من كان يشترط لفظ القبول والإيجاب لصحة العقد وجعله ركنا لازما، فإن هذا القول ضعيف لا دليل عليه. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى آخر القضايا في هذا أو في هذه الرسالة، قال: المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل. أقول الشيخ رحمه الله تعالى يقرر أن المسائل الشرعية والأحكام الشرعية على نوعين: مجمع عليها وتحتاج في تقريرها إلى عدة أمور. الأمر الأول إلى تصور وتصوير، إلى تصور وتصوير المسألة، أي إدراكها، أي إدراكها، لأن القاعدة تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فمثلا لو جاء إنسان قال: مات فلان عن أخ وعن مثلا عن أم، عن زوج وأخ وأم، فلا بد أن يستفصل المستفتي، فلا بد أن يستفصل المستفتى، يستفصل من المستفتي: هذا الأخ شقيق أم لأم أم لكذا، حتى يبني الحكم أو تصور المسألة على تصور صحيح. فمثلا جاء واحد وقال: يا شيخ أنا طلقت زوجتي، فيقول له: راجعها. وهذا خطأ، أنه قد تكون الطلقة الثالثة لا رجعة له، لا رجعة له. فلذلك أولا لابد من تصور المسألة دون حكم، لابد من فهمها، ثم بعد تصور المسألة على الناظر أن يذكر وأن يتطلب الدليل والاستدلال لهذه المسألة من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يحكم على المسألة بما يناسبها حسب الدليل، بما يناسبها حسب الدليل. مثاله: جاء إنسان سأله عن مسألة في البيوع فيها نوع من الفوائد، فسأله عن كيفية هذا العقد وما إذا كان متقابضا أو مؤجلا أو أموال ربوية أو هناك يعني قرض بفائدة، فتصور المسألة فقال: هذه المسألة داخلة تحت قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذه من الربا والربا محرم. فإذا تصور ثم استدل ثم حكم، وهذه في المسائل المجمع عليها، أي التي لا خلاف فيها. فإن كانت من المسائل المختلفة فيها، فإن الشيخ ماذا قال؟ وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك. قوله مع ذلك إشارة إلى التصور وإلى الاستدلال وإلى الحكم. تحتاج إلى أمر الرابع، ما هو؟ تحتاج إلى أن يرد وأن يوجه دليل المخالف. مثاله على سبيل المثال: الجمهور يقول: لا نكاح إلا بولي، والأحناف يقولون: يصح أن تعقد المرأة لنفسها. يستدل الأحناف بقصة عائشة رضي الله عنها لما زوجت بعض قريباتها دون الولي. فالآن نحن نقرر أولا أن المرأة تعقد نكاحها من غير أي ولي، وأن هذا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك نقول: إذن هذا العقد باطل. ثم بما أن المسألة خلافية نأتي نقول: وأما من استدل بقصة عائشة فهذه القصة لا يصح الاستدلال بها، لأن عائشة قد أوكلها أبو أو ولي هذه المرأة أن تعقد لها. هذا وجه. وجه آخر أن يقال: عائشة ليست كغيرها من النساء، عائشة رضي الله عنها ليست كغيرها من النساء. وجه ثالث أن نقول أن هذه واقعة عين مخالفة للنصوص الصريحة، فالنصوص الصريحة واضحة في بطلان النكاح، في بطلان النكاح بغير ولي، فتقدم. فإذا لابد تصور استدلال حكم وجواب عن دليل المنازع أو دليل الخصم، دليل المنازع أو دليل الخصم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا في حق المجتهد والمستدل، أي لا يقوم بهذه الأمور إلا من كانت عنده الأهلية لهذا الأمر. ومن هنا نعلم أن بعض الشباب لما يأتي في مسائل سواء شرعية منهجية إلى آخره ويجادل وما عنده علم ولا عنده تصور أنه مخطئ، أنه آثم. لماذا؟ لأن هذه العملية تصور استدلال حكم تنزيل تطبيق، هذه خاصة بمن؟ بالمجتهد ومن عنده القدرة على الاستدلال. والاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. والمجتهد من بذل جهده لذلك، أي لإدراك الحكم الشرعي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما المقلد، ذكر المجتهد والمستدل، الآن ينتقل للمقلد. قال: وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، يعني الواجب عليه أن يسأل أهل العلم. والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك أي عن الاستدلال عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقول: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، وذلك أن المقلد يضع أو كأنه يتقلد قول مفتيه. واصطلاحا التقليد كما عرفه الشيخ قبول قول الغير من غير دليل، وأحسن منه تعريف من عرفه بقوله اتباع من ليس قوله حجة، أي من المجتهدين، فهم غير معصومين، قد يصيبون وقد يخطئون. أما اتباع من قوله حجة فهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا اتباع الإجماع واتباع قول الصحابي كما مر معنا، فهذه حجج لا يقال فيها تقليد. والشيخ يعني بهذا أن المقلد جاهل، وهذا حكاه ابن عبد البر، أن العلماء يعتبرون المقلد جاهل ليس من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله، وذكر هذا ابن قيم الجوزية وأقره، قاله ابن عبد البر وأقره ابن قيم الجوزية وغيره من أهل العلم، بل كما يذكر الألباني رحمه الله تعالى دائما في مجالسه عن بعض الأحناف أنه قال: ولا يتقلد القضاء جاهل، وقال الشراح: أي مقلد. فالمقلد جاهل، لماذا؟ لأنه لا يعرف الدليل ولا الاستدلال، مجرد حافظ للكلام. أما أن يستدل ويعرف كيف استنبط العلماء أو استخرجوا هذه الأدلة، ما يعرف أن يطبق ذلك. فإذا الشيخ رحمه الله يعني أن المقلد جاهل ولا يستطيع تصور المسائل ولا الاستدلال ولا الحكم ولا الجواب. ثم بين الشيخ أن من كانت عنده أهلية للوصول للحكم والاستدلال فلا يسعه إلا الاجتهاد والاستدلال، ومن كان عاجزا عن الاجتهاد والاستدلال فعليه الرجوع للعلماء وسؤالهم. وهنا ننبه على قضية يحتال بها بعض الناس، فبعض الناس تأتيه وتقول: فلان من الناس خالف الحق وخالف المنهج الحق، أليس كذلك؟ فيقول: يا أخي أنا جاهل، ما أعرف، أنا أقلد العلماء، وهو يعرف أن ما وقع فيه فلان خطأ ومخالف للحق. هذه حيلة. نعم، المقلد لا يستدل ولا يجتهد، ويجب عليه أن يرجع للعلماء، لكن هل أنت مقلد فعلا؟ هل أنت خفي عليك الدليل والاستدلال؟ بعضهم والله يعرف ويقينا يعرف، ولكن تعصبا وحيلة، تحايلا على الحق يحتال بمثل هذا. هذا ما ينفعك، فإن الله يعلم ما تخفي. قد تضحك على الناس وتقول: والله أنا مع الشيخ الفلاني، أنا مقلد ما أعرف، وأنت تعرف. بدليل أنك إذا جئت في بعض المجالس تستدل وتحاجج وتخاصم وتفعل وتفعل، بل قد تقر أنك على الباطل، ولكن سبحان الله الهوى يلعب بصاحبه. فإذا هنا نستفيد فائدة، وهي أن من كانت عنده الأهلية لمعرفة الحق فلا يسعه إلا اتباع الحق، ومن لم تكن عنده الأهلية. ومن هنا أيضا ندرك ما سبق أن نبهنا عليه، وهو أن بعض الشباب تعصبا لهذا الشيخ يدافع عنه بالباطل، هو جاهل، هذا الشاب جاهل، يقعد يدافع عن الشيخ هذا ويماحل ويستدل وهو جاهل ما يفهم، ما يجوز له ذلك، هو آثم بفعله هذا. لا يقول أنا أدافع عن أهل العلم، لا، فإن الواجب عليك المدافع عن الحق ولزوم الحق. تنبيه أيضا مما يتعلق بهذه المسألة، وهو أن بعض الناس ماذا يقول؟ نعم، يقول في اتباع السلفيين للعلماء وتوجيهاتهم، يقول أنتم مقلدون. نحن لا نقلد، هذا خطأ. السلفيون يسيرون خلف العلماء السلفيين الكبار لأمور. الأمر الأول أن هؤلاء العلماء يدعون إلى الحق، فهم إذن يتبعون الحق ولا يعلقونه بالناس، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا هو المنهج السلفي الصحيح، الرجوع للعلماء. الأمر الثالث أن هذا هو المنهج الصحيح، الرجوع إلى العلماء السلفيين. الأمر الرابع أن هذا هو المنهج السلفي الصحيح، الرجوع إلى العلماء السلفيين الكبار، واضح؟ الذين شابوا وشاخوا في هذا الدين، فنحن مأمورون بذلك. وانظر إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى مستدلا بقوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أمرنا إن كنا لا نعلم أن نسأل العلماء وأن نرجع إلى العلماء. فقوله تعالى فاسألوا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فيجب علينا إذ جهلنا أن نسأل العلماء. فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم، وأهل الذكر أي أهل القرآن، العالمون العاملون به على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. والقرآن سمي في والقرآن يسمى بالذكر، وإنه لذكر لك ولقومك في آيات، فإذا هو الذكر. وليس المراد أسأل أهل التحفيظ والمحفظين ومن يحفظ القرآن مطلقا، لا، وإنما المراد فاسألوا أهل العلم، وليس المراد بأهل الذكر المتصوفة والمتعبدة من أهل الأذكار، لا، وإنما المراد بأهل الذكر العلماء. إن كنتم لا تعلمون، أما إن كنتم تعلمون فالواجب عليكم لزوم الحق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأنا أقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا العمل والإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا السنة واتباعها، وأن يبعدنا عن البدع والضلال وعن الشرك وعن المعاصي. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ما أخطأت فيه، لي ولكم ما أخطأنا فيه.
وللاستماع والحمد لله رب العالمين المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.